إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول رب العزة والجلال في محكم التنزيل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تظلموا أنفسكم بالمعاصي في هذه الأشهر الحرم، فإن المعصية فيها أشد من غيرها لحرمتها عند الله. ولهذا حرم الله فيها ابتداء القتال لحرمتها، ونحن في أحد هذه الأشهر الحرم، وهو شهر الله المحرم، كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فالمعاصي في هذه الأشهر أشد وأقبح من غيرها، والعبادات والطاعات في هذه الأشهر أفضل وأكمل وأكثر أجرا من غيرها. فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. فيستحب الإكثار من الصيام في هذا الشهر المبارك، لا سيما صيام الاثنين والخميس والثلاثة البيض. ومن الأيام المباركة في هذا الشهر المبارك لهو يوم عاشوراء، اليوم العاشر من هذا الشهر الذي سيدركنا يوم غد السبت إن شاء الله تبارك وتعالى. واعلموا عباد الله أن صيام يوم عاشوراء كان فريضة واجبة قبل أن يفرض شهر رمضان، ثم نسخ من الوجوب إلى الاستحباب وفرض شهر رمضان. فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء أو أمر بصيامه. ومن حديث عائشة رضي الله عنها عند الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان من شاء صام ومن شاء أفطر، وبعث صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم كما في حديث سلمة ابن الأكوع ينادي ويؤذن بالناس يوم عاشوراء: من لم يصم فليصم بقية يومه، ومن أكل فلينسك وليتم بقية يومه. هذا حينما كان صيامه يوم عاشوراء واجبا، ثم فرض الله صيام شهر رمضان فبقي صيامه يوم عاشوراء على الاستحباب. والحكمة يا عباد الله من صيام هذا اليوم شكرا لله وتعظيما لهذا اليوم، لا للمآتم والأحزان والنعي والنياحة كما تفعله الشيعة الرافضة. فقد روى الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسئلوا فقالوا: ذاك يوم أظهر الله فيه موسى على فرعون، أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون وقومه، فنحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. موسى عليه السلام أقرب إلى المسلمين وأبعد إلى اليهود، لأنهم كفروا به وبكتابه ولم يؤمنوا بتوجيهاته، وقد أمرهم أن يؤمنوا بمحمد. قال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وأمر بصيام يوم قبله مخالفة لليهود والمشركين. وقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ومن حديث ابن عباس عند الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى. قال: لئن بقينا إلى العام المقبل إن شاء الله نصوم التاسع. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصومه، وسواء صمت يوما قبله أو لم تصم لا حرج، الفضيلة في صيام يوم العاشر. فمن استطاع أن يصوم يوما قبله وهو يوم التاسع فحسن، ومن لم يستطع لشغل أو لمرض واستطاع أن يصوم يوم العاشر فقد حاز خيرا كثيرا. لما روى الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وفي رواية: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وهذه الذنوب التي يكفرها هذا اليوم هي الصغائر، أما الكبائر لا يكفرها. الكبائر لا يكفرها صيام يوم عاشوراء، فإنها تحتاج إلى توبة وإقلاع وإرجاع الحقوق إلى أهلها. فانتبه يا عبد الله، يوسوس لك الشيطان، تقترف الكبائر ثم تقول سنصوم عاشوراء وتكفر. لا، الكبائر لا يكفرها الصلاة ولا الصيام ولا رمضان ولا الفريضة، وإنما هذه الأعمال تكفر الصغائر من السيئات. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يلتمس فضله من يوم عاشورا. وفي رواية: ما كان صلى الله عليه وسلم يتوخى صيام يوم على يوم بعد رمضان من صيام يوم عاشورا. فهذه منحة ربانية، وهذه نعمة لك يا عبد الله، اغتنم اغتنم هذه المواسم الطيبة المباركة، فإن عمرك قصير والأعمال ستكون قليلة، فعوض النقص بهذه الأيام المباركات كيوم عاشوراء ويوم عرفة والعشر من ذي الحجة وهكذا الصيام الاثنين والخميس التي ترفع فيها الأعمال، عسى أن يرفع عملك وأنت صائم. نسأل الله أن يوفقنا لطاعته. الحمد لله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وعلى أتباعه ومن جاء بعده من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلى من تبعهم بإحسان، أما بعد، عرفنا فضل شهر الله المحرم وأنه من الأشهر الحرم التي يجب تعظيمها بما فيها يوم عاشوراء. هذا اليوم المبارك يصومه المسلمون شكرا لله تبارك وتعالى وتعظيما له واقتداء بنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا يحتفلون فيه كما فعلت الناصبة فرحا بمقتل الحسين، ولا يحزنون فيه كما تفعل الشيعة الرافضة حزنا على مقتل الحسين. الحسين رضي الله عنه قتل في هذا اليوم، فجعل الشيعة الرافضة هذا اليوم مأتما يحزنون فيه ويضربون أنفسهم ويطعنون أجسادهم ويبكون وينعون كالبهائم ويصيحون ويتسخطون ويشركون ويكفرون ويسبون الصحابة ويكفرونهم إلى غير ذلك. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النياحة وعن الضرب عند المصيبة. فقد روى الإمام مسلم من حديث مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فترى الشيعة الرافضة يضربون أنفسهم ويلطمون خدودهم ويشقون جيوبهم حزنا على الحسين رضي الله عنه، فتراهم في شق. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في شق، بل ديننا في المشرق ودينهم في المغرب. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، والنائحة. إذا لم تتب قبل موتها تأتي يوم القيامة وعليها درع من جرب وسربال من قطران. قوله والنائحة يدخل فيها النائح، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم النائحة لأن الغالب ما يصدر من النساء والأقل من الرجال، أما الشيعة تراهم كلهم نائحين، رجالهم ونساءهم يبكون ويضربون أنفسهم على مقتل الحسين، وهم الذين قتلوه وهم الذين تسببوا في قتله، ولكنهم قوم يعمهون. وذلك أنهم راسلوا الحسين رضي الله عنه وبعثوا له البعوث بأن يقدم إليهم إلى الكوفة ليبايعوه ويكون إماما عدلا في وقت غابت فيه السنة وكثرت فيه البدعة وساد الظلم وغاب العدل، فجاء الأول والآخر والكتاب الأول والكتاب الثاني حتى امتلأت الحقائب بالكتيبات والرسائل مبايعة للحسين رضي الله عنه أنه يقدم إليهم ثم يبايعونه وينصرونه. فصدقهم الحسين رضي الله عنه فعزم على الرحيل، فنصحه خيار الصحابة وكبار الصحابة بأن لا يذهب، منهم ابن عباس وابن عمر، قالوا يا حسين لا تأتهم فإنهم قوم غدارون، أي أهل العراق قد قتلوا أباك وطعنوا أخاك وفعلوا الأفاعيل، لا تذهب إليهم. فعصى أمرهم لأمر أراده الله فذهب بأهله وأسرته وأبنائه وإخوانه وبني عمومته. قال ابن عباس إن كان ولا بد فلا تذهب النساء والأطفال. فكان الحسين يتذكر قول ابن عباس ويدعو له ويقول لا أبعد الله ابن عباس، ثم أرسل ابن عمه مسلم ابن عقيل ينظر الوضع ويمهد الأمور، فناصروا في بادئ الأمر. فكان من عبيد الله بن زياد إلا أن قتل أحد أتباعه، فقام مسلم ابن عقيل بمحافظة عبيد الله بن زياد فمكر به وخذل الناس حوله فوشى بمشايخهم وأصحابهم، فنفروا عنه وانفضوا ولم يبق منهم أحد مع مسلم ابن عقيل، ثم أخذه وقتله. فأراد مسلم أن يراسل الحسين أن لا يأتي، وقد كان راسله في أول الأمر أن يأتي بأن الأمر سيستتبله، فأراد أن يراسله مرة أخرى بأن لا يأتي فلم يستطع، فقتله ذلك المجرم السفاح الخارجي عبيد الله ابن زياد. ثم تحرك الحسين مع 70 من أقاربه وبني عمه أكثرهم من آل البيت متوجها إلى الكوفة، فتبعه ابن عمر إلى مسيرة 3 أيام مسافة سفر يجمع بها ويقصر، فأدركه فقال يا ابن بنت رسول الله إلى أين؟ قال إلى العراق. قال لا تأتهم فإنهم غدارون. قال أتخوفني من الموت؟ ثم احتضنه وبكى وقال أستودعك الله من قتيل. علم أنه لن يرجع، هكذا أهل العراق أهل الشقاق والنفاق، هكذا أهل المشرق أهل إيران غدارون، قتلوا خيار خلق الله. ثم رحل الحسين رضي الله عنه حتى اقترب وعلم بالمؤامرة والمكيدة والخذلان، فأرسل عبيد الله ابن زياد إليه إما أن تدخل تحت حكمه وإلا القتل. قال أنتم بين 3، إما أن أرجع إلى مكة وإما أن أذهب إلى يزيد ابن معاوية وإما أن أذهب إلى ثغر من ثغور الإسلام فأقاتل فيه الكفار. فاستحسن الأمر عبيد الله بن زياد في بادئ الأمر، فما كان من حاشيته وبطانته السيئة إلا أن رفضوا هذا القرار وقالوا إلا أن يدخل في حكمه. منهم الشيعة قتلهم الله وعلى رأسهم ابن الجوشن الشيعي الذي كان سببا في مقتل الحسين. فخرج الجيش جيش عبيد الله ابن زياد فالتقوا مع جيش الحسين وهم 70 كما سمعتم، فذكرهم وخوفهم بالله وأخبرهم بأنه جاء مدعو من أهل الكوفة والعراق يقيم فيها العدل ويقاتل في سبيل الله. ثم دعاهم الذين كانوا في أوساط الجيش، يا فلان ويا فلان ويا فلان، ألم تراسلوني؟ ألم تبعث البعوث؟ ألم تبعث الوفود بأن آتيكم وتبايعوني؟ فأنكروا وقالوا لا. قال بلى والله قد فعلتم، هذه كتبكم وهذه رسائلكم. ثم وعظهم، اعلموا يا عباد الله أني ما جئت لقتال المسلمين، اعلموا أنه لا يوجد في الأرض ابن بنت رسول الله غيري، فاتقوا الله. فما كان من أمرهم إلا أن هجموا عليه وقتلوا أتباعه كلهم، ولم يبق إلا هو، لأنه كان قويا، كان مقداما، كان شجاعا، بقي وحده والنساء في المؤخرة يبكين ما رحموهن. ثم تحرج الناس من قتله، تحرج الجيش من قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم إليهم ابن الجوشن الشيعي الرافضي، قال ماذا تنتظرون؟ ألا تقتلوا الرجل؟ فتقدموا إليه من كل جانب فطعنوه، وهذا يضرب بسيفه، فقتلوه، ثم احتزوا رأسه وذهبوا به إلى عبيد الله ابن زياد. فكما سمعتم الذي قتله وشارك في قتله هم الشيعة الرافضة، الذي خذله هم الشيعة الرافضة، والآن تجدهم يتباكون على الحسين ويستغيثون به، يا حسيناه يا حسيناه لماذا ما تجيناه؟ هؤلاء حمقى مغفلون. الحسين لو كان يملك من الأمر شيئا ما قتل، وما استطاعوا قتله، هو بشر من ضمن البشر، لكن الله قد طبع على قلوبهم، هم الذين قتلوه وتسببوا في قتله. ثم لماذا؟ لماذا الحسين فقط؟ لماذا يتباكون على الحسين؟ والحسن أفضل منه وأكبر، بل علي أبوه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل منه، خليفة 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل سمعتم يوما أن شيعيا يلعن ويطعن في عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي؟ لا، وإنما ما معهم إلا الحسين. وكأن السر كما قال بعض أهل العلم لأنه تزوج بفارسية، لأن الحسين تزوج بفارسية. انظر إلى العنصرية، ما هم حول دين، ما هم حول آل بيت النبوة، هم الذين قتلوا خيار خيار آل بيت النبوة، الحسين وإخوانه وأبناؤه وبني إخوانه وبني عمومته، قتلوهم 70 في تلك الوقعة المحزنة. لا شك ولا ريب أنها مصيبة عظيمة وأنها فاجعة كبيرة، مقتل الحسين رضي الله عنه، ولا يزال المسلمون يعانون من تلك الوقعة إلى يومنا هذا. لكن لا يجوز التسخط، ولا يجوز النياحة، ولا يجوز البكاء والعويل، ولا يجوز ضرب الخدود وشق الجيوب، لا يجوز هذا في يوم موت الميت نفسه. فكيف في مسافة زمنية أكثر من 1440 عاما؟ ليدلك على أنهم أصحاب هوى. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يعظمون أهل البيت ويعظمون الحسين تعظيما شرعيا، يترضون عنه ويقتدون به، لا يغنون فيه ولا يدعونه ولا يستغيثون به من دون الله تبارك وتعالى. فاحذر أيها المسلم، لا تغتر بشيعي رافضي، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما اختصم خصمان في الله إلا كانت الرافضة ضد الإسلام والمسلمين. وأنت يا أيها المتحوث لا تغتر بالرافضة الحوثيين، فإنهم سيقتلونك كما قتلوا خيار آل البيت في زمانه، وقد فعلوا وقتلوا من أتباعهم ممن لم يكن فارسيا منهم. هكذا انتبه، تغتر بالزخار في أقوالهم المبهرجة، فإنك عندهم زنبيل إلى أن تنتهي المصلحة منك، ثم يسومونك سوء العذاب. واعتبر بغيرك ولا تكن عبرة لغيرك. هذه رسالة إلى المتحوثين: أنتم تقاتلون المسلمين، لم تقاتلوا يهوديا ولا نصرانيا، من تقتلون في اليمن، من تقتلون في المملكة، من تقتلون في سوريا إلا المسلمين. اذهبوا سولة بني إسرائيل، اذهبوا أمريكا إذا كنتم صادقين، ولكن الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، والقتل للمسلمين. هل عندكم عقول يا أيها المغفلون؟ يهدمون بيوت الله ثم يأتون بهذا الشعار الغاشم: الموت لأمريكا. هل هذا المسجد أمريكا؟ هل لكم عقول؟ ألا تتقوا الله يا من اغتررتم بالحوثي الرافضي الذي ما سلم منه رب العالمين، ولا سلم منه جبريل، ولا سلم منه القرآن، ولا سلم منه المسلمون، ولا سلم منه حتى بيت الله. في الثمانينات قتلوا 400 حاج مسلم، والله تبارك وتعالى يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم عذاب عظيم، ومنهم وملحد في الحرم. والكلام في هذا الباب يطول، لتعلموا أن الرافضة، أن الشيعة كذابون، غدارون، يتسترون بالدين، ويتسترون بآل بيت النبوة، ويتسترون بالحزن على الحسين رضي الله عنه. والمغزى والمقصد هو التشويه بالإسلام والمسلمين والطعن في دين الله من الداخل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهلكهم وأن يكفي المسلمين شرهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم اسقنا الغيث وآمنا من الخوف، ولا تهلكنا بالقحط والسنين. اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، ساحا نافعا، عاجلا غير آجل، نافعا عن غير بار. اللهم وأصلح لنا الزروع والثمار، وأبدلنا خيرا من هذه الأشجار يا رحيم يا غفار. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.